بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فهذا اليوم هو اليوم 26 من رمضان، وغروب شمس هذا اليوم تدخل عليكم ليلة شريفة فاضلة، هي ليلة 27 من رمضان، وهي من الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر، فنسأل الله جل وعلا ألا يحرمنا وإياكم فضله بذنوبنا، وأن يمن علينا بتوبة عاجلة ومسارعة ومسابقة إلى نواله سبحانه وتعالى. في هذا المقام يا أيها الإخوة، ينبغي أن يقف الإنسان مع نفسه وقفة محاسبة. مضى عليه من الشهر 26 يوما، سل نفسك يا عبد الله، ما قدمت في هذه الأيام؟ ما أودعت فيها من العمل الصالح؟ سل نفسك في فرائض الله، أحافظت عليها أم أنك أنقصتها؟ أيضا فيما بادر إليه المبادرون من النوافل والفضائل، هل بادرت معهم أو تقاصرت عنهم؟ واعلم يا أيها الموفق أن العبرة ليس بنقص البدايات، وإنما العبرة بكمال النهايات، كما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون، أي ما تتحملون وتثبتوا عليه وتداوموا عليه. خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. الإنسان إذا شد على نفسه في العبادة في النوافل، ما أسرع ما ينقطع فيترك هذه النوافل. هذا الذي أكثر على نفسه في النوافل ثم تركها أفضل منه ذلك الذي أخذ من النوافل ما يطيق ولو كان قليلا لكنه داوم عليها، لأن هذا هو الذي وافق محبوب الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يديمه، في رواية أن يثبته. ولهذا أعظم ما تقرب به العابد إلى ربه هو ما افترضه عليه سبحانه، ثم ألحق هذه الفرائض بالنوافل، كما دل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام البخاري وغيره، أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل، فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه، قال الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب محبوبات الله هي فرائضه، وأعظم ما فرضه الله علينا وأعظم ما أمر الله به عباده هو توحيده. فانظر نفسك في توحيد الله، وانظر نفسك في علاقة قلبك بالله كيف هي. يليه الصلاة والزكاة والصيام والحج، ويلتحق بها الواجبات التي أوجبها الله علينا وأوجبها علينا رسوله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما نهانا الله عنه وما نهانا عنه رسوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض. لأنه بالإجماع لو أنه تقرب إلى الله بالنوافل مهملا للفرائض لا تنفعه لا نوافله ولا فرائضه التي أهملها. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، أي مع الفرائض، حتى أحبه، أي حتى يبلغ عند الله جل وعلا مقاما ودرجة فيحبه الله جل وعلا، وهي والله المنزلة الرفيعة. نسأل الله أن يريننا إياها بمنه وكرمه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ومعنى ذلك لا ما يتصوره أهل التشبيه والتمثيل وأهل سوء ظن بالله أن الله يحل به أو يتحد به أو يكون هو الله شيئا واحدا، كما عليه اعتقاد أهل وحدة الوجود من غلاة الصوفية والقبورية والباطنية. ولكن معناه أن الله يحفظ عليه جوارحه، وأهم جوارحه سمعه وبصره ويده ورجله، فلا تكون جوارحه إلا في محبوبات الله وفي مرضاته سبحانه وتعالى، لأن الله اشتمل عليه بالعناية والتوفيق والمحبة. وما ترددت في شيء، يقول جل وعلا: ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. فالله الله أيها الإخوة، ما بقي إلا 3 ليالي أو نحوها، أروا الله من أنفسكم فيها خيرا، وعوضوا ما كان من تقاصر وتكاسل وتفريط. فإن الحسن البصري رحمه الله سئل عمن أدركه في أول الشهر تفريط أو تقصير، قال: يا عبد الله، أعبد الله عز وجل في آخر شهره يغفر لك ما كان من تقصير في أول هذا الشهر. ولله جل وعلا في كل ليلة عتقى من النار، لأن الليل نهاية عمل اليوم، وفي آخر ليلة من رمضان لله فيها عتقى من النار أكثر من أول لياليه. لما؟ لأنهم بهذا أدوا عملهم فنالوا من الله نوالهم فيما أراد. ومدار هذا يا أيها الفضلاء على أن تحسن الظن بالله، وأن لا يسوء بالله ظنك، لأن الذين ساء بالله ظنهم هم الكفار والمنافقون وضعاف الإيمان، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. كيف تحسن بالله ظنك؟ من ظن أن الله يغفر له وأدى موجبات وأسباب المغفرة فإن الله عند ظن عبده به. ولهذا من كبائر الذنوب يأسك من روح الله وأمنك من مكر الله. ففي الصحيح عن أبي ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. واليأس من روح الله معناه أن يستبعد الإنسان أن تصيبه رحمة الله جل وعلا. وحسن الظن بالله هو ثمرة الإيمان بالله حقا، وثمرة توحيده سبحانه وتعالى صدقا، وثمرة هذا التحقيق هو ظنك بالله أين هو. الله لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أعمالنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا. فليكن محل نظر الله إليك وما تحب أن تلقى به ربك سبحانه وتعالى. ويتأتى هذا بتحقيق التوحيد وحسن الظن والرجاء بالله جل وعلا، والخوف من عذابه ومقته وسخطه. وحسن الظن بالله إنما يتأتى يا أخواني إذا حافظ الإنسان على فرائض الله وأتبعها بالنوافل، وتعرض لنفحات الله فعصى هواه وعصى شهوته. ولهذا شرع الصيام. الصيام هو صيام عن مباحات، الطعام مباح والشراب مباح وإتيان الرجل أهله مباح. إنما أدبنا ربنا جل وعلا بترك المباحات في نهاية رمضان لنترك المحرمات في رمضان وفي غيره في نهاره وفي ليله. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. وفي الصحيحين يقول الله جل وعلا: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية: من جرائي، أي أنه فعلها إيمانا لله واحتسابا للأجر عنده. وكذا في ليلة القدر قيامك لها ليكن على هذا الأصل، أنه توحيد لله بهذا القيام، وتعظيم له، وتعرضا لنفحاته، ورجاء لقائه سبحانه، فيشملك بعفوه ويشملك برحمته، ويجعلك ممن قبلهم في هذه الليلة. حسن الظن بالله عليه مدار الأعمال. ولهذا وعظ ابن عباس الناس في الحرم وذكر الآخرة، فقام أعرابي على سجيته على سليقته، قال: يا ابن عباس، يا ابن عم رسول الله، من الذي يحاسب الناس يوم القيامة؟ سؤال أكثركم يعرفه، بل كلكم يعرفه، لكن انظروا إلى الجواب السديد من هذا الرجل الموفق الذي آتاه الله جل وعلا علم التأويل وفقه في الدين. قال الأعرابي: من الذي يحاسب الناس يوم القيامة يا ابن عباس؟ فقال: الله. فقال الأعرابي بفطرته السوية وسجيته وحسن ظنه بربه، قال: فزنا ورب الكعبة. في رواية قال: نجونا ورب الكعبة، إذا كان الذي سيحاسبنا هو الله وليس الناس. مبناه على ماذا؟ على حسن الظن بالله وعلى كمال الثقة به سبحانه. فليكن ظنك أيها العامل، أيها المجتهد في العبادة، أيها القانت، أيها الداعي، أيها القائم، ظنك بالله حسنا. ويقول الله جل وعلا في حديثه القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. فإن الله عز وجل عند ظن عبده به. من ظن أن الله يرحمه وانعقد على ذلك قلبه وخاطره فإن الله سيرحمه. من ظن أن الله سيعتقه وانعقد على ذلك قلبه وقد قدم أسباب العتق فإن الله سيعتقه من النار. أما من يأس من روح الله فاستبعد رحمة الله وثوابه ونواله، أو قنط والعياذ بالله من ربه ومن رحمته، ولا يقنط من رحمة ربه إلا القوم الضالون، فإن الله عند ظن عبده به في أي ظن ظنه به سبحانه. فأملوا بالله خيرا، وعلقوا بالله رجاءكم، وابتهلوا إليه سبحانه، ولا يدخلن عليكم الشيطان من مدخل لا يفطن له الكثيرون. يعمل العامل ويجتهد ثم يأتيه الشيطان: إيه أنت تحسب أن الله يغفر لك؟ أنت تظن أن الله سيعتقك من النار؟ أن الله سيقبلك؟ فلا يزال يضرب على هذا الوتر إلى أن ييأس هذا العامل من رحمة الله أو يقنطه من ثواب الله ونواله. احذر هذا المدخل من مداخل الشيطان، فإنه إذا عجز عن صرف العبد عن الطاعة أتاه في التشكيك والوسوسة في هذه الطاعة بأنواع الوساوس. واعصه وأقبل على ربك، واجعل محل نظر الله إليك هو أعظم ما تحب أن تلقى به ربك سبحانه وتعالى. لا تظن أيها العابد وأيها العامل أن الله ينظر إلى كثرة صلاتك أو كثرة ختماتك أو كثرة عملك، وإنما محل نظر الله إليك هو ما يقوم في اعتقادك في قلبك تجاهه سبحانه توحيدا وإخلاصا وثقة وحسن ظن ورجاء وخوفا منه سبحانه وتعالى وخشيته. اللهم اجعل محل نظرك إلينا أعظم ما تحب أن تنظر به إلينا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حسن نوايانا وصحح مقاصدنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك. والعبادة يا أيها الإخوة إذا تعدى نفعها فلها عند الله الثواب المضاعف. في هذه الليلة بعض الناس يحرص على أن يؤدي العمرة ويخصها بليلة 27. تخصيص ليلة 27 بالعمرة عن غيرها من الليالي من المحدثات ومن البدع، لأنه خصص زمانا بعبادة لم يخصصها به النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته رضي الله عنه. بعض الناس تحدثه نفسه يقول: هذه الليلة بروح أصلي في الحرم، صلي في مكانك واخشع في صلاتك واقبل على ربك في مكان مهيئ بارد، ولا تزاحم الناس فيزاحمونك فيذهب عنك أكثر الخشوع عندئذ وأنت في حرم. إذن لا تهج قلبك نفسك يمينا ويسارا حتى تفوت هذه الليالي، فإن هذا من مداخل الشيطان. خشوعك في العبادة بل وتوسيعك لإخوة على إخوانك مما يضاعف الله جل وعلا لك به الأجر. روى سعيد بن منصور وابن حبان وغيرهما بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لموقف ساعة في سبيل الله أحب إلي من أن أدرك ليلة القدر عند الحجر الأسود. والعلماء يذكرون هذا الحديث وأمثاله في فضل الرباط في سبيل الله وفضل الجهاد. لما؟ لأن العبادة إذا تعدى نفعها، وهذا المرابط في سبيل الله نفعه متعدي، يحمي الثغور ويحمي المسلمين ويحمي أعراضهم وبلادهم وأوطانهم. هذا الرباط ساعة خير وأفضل من قيام ليلة القدر أين؟ في أفضل بقعة وأزكاها في الدنيا عند الحجر الأسود، وهو تأسيس وتأصيل في أن كل عبادة تعدى نفعها ضاعف الله جل وعلا مثوبتها. لعل سائل أو قائل يقول: كيف أعدي نفع هذه الليلة وقيامي في العشر الأخير من رمضان لأنال الأجر مضاعفا؟ نقول: بدعائك للمسلمين أحيائهم وأمواتهم، لا تنسهم من دعائك. إذا دعوت وقد وافقت زمانا كريما فاضلا في مكان فاضل في عبادة فاضلة، فلا تنس إخوانك المسلمين من أحيائهم وأمواتهم من دعوة صالحة، وبهذا يتعدى نفع العبادة. وعندئذ ظن بالله ظنا خيرا وظنا حسنا أن الله عز وجل يضاعف لك المثوبة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم دلنا على أحسن الأعمال وأحسن الأقوال واهدنا إليها لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم اجعل أعمالنا خالصا لوجهك لا حظ فيها لأحد غيرك كائنا من كان، يا ذا الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وإلى ما تيسر من الأسئلة. يقول: هل قميص النوم في الصلاة ينقص من أجرها؟ وكذلك إذا صلى في البدلة الرياضية التي عليها أسماء الكفار أو شعاراتهم. أما الصلاة في ثياب النوم فإن الصلاة فيها صحيحة إذا كانت ساترة للعورة، لكن لا يليق بمن يصلي مع المسلمين جماعة أن يصلي بهذه الحال، لأنه بهذه الحال لا يلقى أشراف الناس ولا كرامهم ولا مسؤوليهم، وأنت بهذا إنما تلاقي ربك في صلاتك. فاحرص على أن تأخذ زينتك وعلى أن تكون بحال تحب أن تلقى به كرام الناس في هذه الصلاة. أما الصلاة بالبدل الرياضية فإذا كانت ساترة للعورة غير مشتملة على ما فيه محرم من تصاوير أو شعارات صلبان فإن لا بأس بها. فإن اشتملت على هذه الشعارات فالصلاة في نفسها صحيحة في أصح قولي العلماء، لكنه يأثم بلبسها لما فيها من التصاوير أو شعارات الأندية المشتملة على الصلبان أو فيها أسماء لاعبيهم المستدعية إلى محبتهم وإلى تفخيمهم وإلى تعظيمهم. والله أعلم. يقول: قد أحرم من الميقات ونوى لكنه لبس حذاء مخيطا ليس الحذاء البلاستيكي، فما حكمه وهل عليه شيء وما هو الدليل؟ الدليل أنك لم تعرف معنى المخيط. أكثر الناس يظن أن المخيط ما فيه خيوط، ولهذا يتحرج من لبس الساعة التي في سيرها خيوط، ويتحرج من لبس النعال التي في سيورها خيوط، وربما تحرج من لبس الكمار الذي نسج من خيوط. وأنا أسألكم: لباس الإحرام من أين مكون؟ ها؟ من قزاز أو من بلاستيك؟ ها؟ لباس الإحرام من خيوط، منسوج من الخيوط، ليس من قزاز ولا من حديد ولا من بلاستيك. إذن ليس المراد بالمخيط ما فيه خيط، وإنما المراد بالمخيط هو المفصل على البدن، سواء عليه كله كالثوب والجبة أو على بعضه كالسروال والقميص والفنيلة والشراب وما إلى ذلك، هذا المراد بالمخيط. والمخيط الذي هو من محظورات الإحرام عبر به إبراهيم التيمي، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبر بالمخيط، إنما أمر أن ينزع الرجال ثيابهم، ونهى لما سئل في حديث ابن عمر في الصحيحين ما يلبس المحرم، قال: لا يلبس العمائم ولا السراويلات ولا القمص ولا البرانس ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. السائل سأل عن ما يلبسه المحرم فأجابه النبي بالجواب البديع الرفيع بالذي لا يصح أن يلبسه. عبر عنه السلف بأنه لا يلبس مخيطا أي مفصلا على البدن، أما ما فيه الخيوط فإحرامه الذي فيه منه إزاره ورداءه فيه الخيوط ولا غضب في ذلك. حتى النعال يصح أن يلبس ما شاء من النعال ما لم يكن خفين أو كنادر جزمة بأن تستر الكعبين وما تحته. هذا الذي لا يلبسه المحرم إلا إذا لم يجد النعلين، فإنه مأذون له بهذه الحالة خاصا أن يلبس ذلك. فهذا إذا لبس الساعة التي فيها الخيوط لا شيء في ذلك، والله أعلم. يقول: أنا أصلي التهجد فقط، فهل يحتسب لي أجر قيام الليل؟ وما الذي يمنعك عن صلاة التراويح؟ صل التراويح وأقم مع الناس التهجد لتنال الأجر، ولا يضيع عنك هذا العمل وأنت في أشرف مكان وأفضله وأزكى. لا تحدث نفسك أنك لا تصلي إلا التراويح، وبعض الناس إنما يبعثه من ذلك باعث ماذا؟ يقول: يريد أن أصيب السنة، لأنه فهم أن السنة في العدد دون الهيئة والكيفية والحال. إن أردت أن تصيب السنة كما تريد فقم الليل كله إلا قليلا، صلي صلاة نبيك عليه الصلاة والسلام عددا وهيئة. أما أن تقتصر بالقيام الأخير عن القيام الأول فهذا تفريط، لا تدري يقبل لك ولا ما يقبل. صلي مع إمامك أول الليل وآخره رجاء أن يكتب لك قيام ليلة. واعلم أن صلاة في المسجد الحرام في الحرم بمئة ألف صلاة، فلا تفوت يا أخي هذا الأجر العظيم. والله يا أخواني ما ندري أن ندرك الحرم مرة أخرى أو هذا آخر إدراك لنا في الحرم. إذن استكثر من الأعمال الصالحات، ثقل موازينك بالعمل الصالح وبالحسنات، والله أعلم. يقول: كيف نعلم أننا أدركنا ليلة القدر؟ تعلم ذلك من قلبك أنك قمت العشر الأواخر إيمانا واحتسابا. إذا قمتها كذلك فاعلم أنك قطعا بإجماع العلماء أنك مدرك لهذه الليلة. أما تهتم لليلة واحدة وتترك ما قبلها وما بعدها، والله العالم أنها تفوتك، لا سيما إذا أطرفت أذنك وأصغيت سمعك إلى المرجفين عبر الرسائل وعبر غيرها. فلان يقول أنه عبرت أن ليلة القدر هي ليلة كذا وكذا، وصرت في حبائل الشيطان. إن أردت أن تتأكد يقينا من إدراك هذه الليلة فليكن قيامك العشر كلها إيمانا واحتسابا، وأنت مدرك لها باتفاق العلماء وبنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. يقول: هل يجوز أو لدي أهل في اليمن، هل يجوز أن أخرج لهم زكاة الفطر بالمال؟ تخرج زكاة الفطر لأهلك في اليمن بأن توصيهم أن يخرجوها طعاما ثم تحول لهم قيمة هذا الطعام، فتكون بهذا أخرجتها طعاما ولم تخرجها مالا، لأن الصحيح أن زكاة الفطر إنما تخرج طعام. فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر أن تخرج قبل الصلاة، أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عمر. المال موجود على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ورما قال أظهروها 4 دراهم أو 5 دراهم أو درهمين، ورما قال أخرجوها 1/4 دينار، إنما فرضها طعاما. وفي حديث أبي سعيد الخدري: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر صاعا من أقط صاعا من شعير صاعا من زبيب صاعا من طعام، اللهم صل وسلم عليه. يقول: ما حكم إكمال الحج بدلا عن الأم التي توفيت بعد أدائها الوقوف بعرفة؟ من مات في أثناء النسك لا يؤدى عنه الحج ولا يكمل عنه الحج. لما؟ لأنه مات في أثناء العبادة فسقط عنه باقيها. وإذا كان ذا نية صحيحة فيا سعده ويا بشراه يوم القيامة. ودليلهما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة إذ وقصت رجل أو وقصت رجلا راحلته، أي سقط من على راحلة على عنقه فاندق عنقه فمات. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال: غسلوه وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه، في رواية ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يوم القيامة الناس يأتون خائفين فزعين هلعين، وهذا على رؤوس الناس يأتي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ولم يأمر عليه الصلاة والسلام بأن يكمل عن هذا نسك، لأنه مات في أثناء العبادة. ومنه أخذ العلماء رحمهم الله فضيلة أن يموت العبد في أثناء الطاعة، وأن هذا من حسن الخاتمة، والله أعلم. يقول: والدي توفي وسمعت أنه كان عنده جارية ورمت نفسها في بئر وتوفيت، والسبب أنه كان عندهم عبد راودها بالوقوع وأرسلت لأبي تحذره، ويقال إن أبي لما حوله جيرانه بأنهم يريدون العبد أن يقع بأنهم يرون العبد يقع في الجارية، فهل أصوم عنه إن كانت وفاتها بسبب ترك الأمر من أبي للعبد ولم ينهه؟ العبيد وينهم فيه في هذا الزمان؟ كانوا في بعض القبائل في أفريقيا، ما هو بالظاهر. على كل حال، لو صمت عن أبيك شهرين متتابعين لعل ذمته تبرأ بهذا، أو تطعم عنه 60 مسكينا إذا كان واقع الحال أنه تسبب في قتل هذه الجارية الرقيقة نفسها بإلقائها في نفسها في البئر، مع أنها آثمة. من قتل نفسه فإنه آثم بقتله نفسه وانتحاره، وهو متوعد بالنار. من قتل نفسه بحديدة فهو يتردى بها في نار جهنم، والله أعلم. يقول: لدي أراضي بعضها لا أرغب في بيعها، وبعضها نيتي فيها مشتركة بين البيع والاحتفاظ بسبب ركود الأراضي، فهل فيها الزكاة؟ أما الأراضي التي لم تنوي بيعها فلا زكاة فيها، أما ما ترددت فيها نيتك بين أن تبيع أو تحتفظ بها فانظر إلى غالب نيتك، فالعبرة بغالب النية، كما أن العبرة بما أعده الإنسان للبيع. فقد روى الإمام أبو داود في سننه بإسناد صحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج الزكاة مما نعده للبيع، فما نويت فيه البيع أو غلب على ظنك أنك تبيعه فتخرج منه الزكاة، لا ما أعددته لسكناك أو لم تنوي فيه البيع أصلا، والله أعلم. يقول: هل يجوز القيام في صلاة التهجد على التلفزيون خارج مكة أو السعودية؟ أنت بتصلي مع التلفزيون؟ هذا ما يصح، ولا تصح صلاتك وفعلك في متابعة التلفاز فيما ينقلونه من صلاة الصلوات في الحرمين متابعة غير صحيحة، وليست هذه صلاة جماعة. لكن هذا النقل يبعث في نفسك الهمة، إذا رأيت هذه الجموع الغفيرة تتعرض لنفحات الله سمت همتك أن تفعل فعله، ودائما العبادة مع الجماعة لها أثر في رفع الهمة. فلا تصح الصلاة خلف التلفاز عبر وسائل الإعلام، والله أعلم. يقول: هل تجوز العمرة إذا كانت العورة واضحة؟ لأن بعض المعتمرين تكون عورتهم واضحة. نعم، العمرة في نفسها صحيحة، وهذا الذي انكشفت عورته على حالتين: إما أنه لا يعلم فالله جل وعلا لا يؤاخذه، وإن كان يعلم وأصر على إظهارها فإنه يأثم ويعظم وزره، وليس لهذا علاقة بالعمرة، فإنه يعظم وزره. إنما إذا صلى كاشفا عورته متعمدا لم تصح صلاته إذا أظهر الفخذين أو ما دون السرة، والله أعلم. يقول: زوجتي حصل لها عند الولادة أو حصلت عند زوجة الولادة في أول رمضان، السؤال: هل يجوز إفطار 30 بعد العيد؟ إذا كانت زوجتك الآن نفاس فإنها تبقى في نفاسها إلى أن ينقطع عنها النفاس، وانقطاع النفاس بأحد حالتين: إما بأن ترى الجفاف اللي يسميه النسوان بالنشاف وهو انقطاع الدم، أو أن ترى القصة البيضاء علامة الطهر، وكثير من النساء ما تميز القصة البيضاء من غيرها، فإما أن ترى القصة البيضاء أو ترى الجفاف عندئذ تغتسل وتصوم وتصلي، والله أعلم، وتقضي الأيام التي أفطرتها بسبب النفاس. يقول: هل يجوز الإمساك بالمصحف خلف الإمام في صلاة النافلة؟ إذا كان الإمام يحتاج إلى من يفتح عليه أو يعينه أو يذكره فيكون هذا خلف الإمام، أما أن يحمل المصحف أثناء الصلاة وهو بعيد عن الإمام للمتابعة أو لئلا يسهو فهذا الفعل غير مشروع، هذا الفعل غير مشروع، لأنه أكثر الحركة، أكثر الحركة. وإذا صلى الإمام حامل المصحف فيصح له ذلك، فإن عائشة رضي الله عنها كان لها مولى وكان يصلي بها القيام حامل المصحف وهي من ورائه إذا احتاج إلى ذلك. إذن حمل المصحف في الصلاة إنما يكون لمن يحتاج الإمام أن يفتح عليه لا لكل أحد، وكثرة الحركات في حمل المصحف مظنة إلى ضعف أجر الصلاة أو إبطالها، فقد نص العلماء في مبطلات الصلاة وكثرة الحركة، والله أعلم. يقول: هل يجوز للطفل أن يفطر وعمره 13 سنة؟ إذا كان قد بلغ لا يصح له الفطر، وإذا كان لم يبلغ واحتاج للفطر فلا مانع من ذلك، على أنه يحسن أن يربى الصغار على الصيام ويدرج بهم بذلك، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.